بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، واصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب البول عند سباطة قوم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة: ليته أمسك أتي رسول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح،
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قوله: باب البول عند سباطة قوم. كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، بيّن ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يقول قائما، فقال: ويحك، أفلا قاعدا؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل، وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى. قوله ثوب أحدهم، وقع في مسلم جلد أحدهم. قال القرطبي: مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره، وزعم أنه من الإصر الذي حملوه. الذي حملوه. أستاذن فضلتك دقيقة واحدة، ثانية واحدة.
نعم.
قال: ويؤيده رواية أبي داود، ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل بعضهم رواه بالمعنى. قوله: قرضه، أي قطعه. زاد الإسماعيلي: بالمقراض، وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء. قوله: ليته أمسك، للإسماعيلي: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبل من البول، وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء. وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه، قال: لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. فقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول، فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل: إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائما أحصن للدبر. وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي بوجع الصلب بذلك، فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه. والمأبض بهمزة ساكنة بعدها باء بعدها موحدة ثم معدمة، باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني القطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم.
وهنا في التحقيق يقول عن الشافعي وأحمد، تقول إن أحمد ليس الإمام ابن حنبل.
نعم. نعم. قال بس هنا يعني برضو، هل مثلا وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد، هل يلزم منه أن هو حملها على الإمام أحمد بن حنبل؟
وعند الإطلاق هكذا الشافعي وأحمد لا تصرف إلا لأحمد بن حنبل.
تمام. قال وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر، فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبحديثها أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا، والصواب أنه غير منسوخ. الجواب عن حديث عائشة مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم.
والجواب نعم. عن حديث عائشة
إلى مستند.
كيف إلى مستند؟ فكأن هنا قلق في العبارة يعني، لكن المعنى معروف.
لا بس هو هنا يعني والجواب عن حديث عائشة إلى مستند إلى علمها. ولعل كلمة إلى الثانية زائدة.
قل يا شيخ، يا شيخ إسلام.
في طبعة اللي هي السلفية اللي واخد عنها العلمية أنه مستند إلى علمها.
الجواب عن حديث عائشة أنه
مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيت.
ولماذا مستند؟
مستند إلى علمها أجابت أنه لم يفعل لماذا ذلك.
لماذا النون مفتوحة في مستند؟
لا أنا قرأتها كذا يعني، ليست
مضبوطة عندنا. مضبوط عندنا مستند أيضا.
مستند يعني
لأنه هنا كلمة إلى تبدل فتجعل أنه، وكلمة مستند هذه كأنها مستند، الله أعلم.
الجواب مستند يعني يا سيدنا؟
إيه نعم.
نعم. جزاكم الله خير.
نعم. تفضل شكرا.
نعم. قال فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، تتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم. وبه إليه قال باب غسل الدم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت
النبي
جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قوله باب غسل الدم بفتح الغين، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وهشام هو ابن عروة، وفاطمة هي زوجته بنت عمه المنذر، وأسماء هي جدتهما لأبويهما بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قوله: جاءت امرأة وقع في رواية الشافعية عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة، وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها، ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. قوله: تحيض في الثوب، أي يصل دم الحيض إلى الثوب، وللمصنف من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض. قوله: تحده من الحيضة، قوله: تحته بالفتح وضم المهملة وتشديد المثنات الفوقانية، أي تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة، والمراد بذلك إزالة عينه. قوله: ثم تقرصه بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، كذا في روايتنا. وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. قوله: وتنضحه بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء، أي تغسله، قاله الخطابي. وقال القرطبي: المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب، أو لما شكت فهو لما شكت فيه من الثوب. قلت: فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب، بخلاف تحته فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطبي. قال الخطبي: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا، وهو قول الجمهور، أن يتعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسات بكل مائع طاهر، ومن حجتهم حديث عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها. ولأبي داود: بلته بريقها. وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة، وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك، كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. فائدة: عقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر، ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال للشرط. وأجيب بأن الخبر نص على الماء، فإلحاق غيره به بالقياس وشرطه ألا ينقص الفرع عن الأصل في العلة، وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه، فلا يلحق به. وسيأتي باقي فوائده في باب غسل دم الحيض إن شاء الله تعالى. وبه إليه: قال حدثنا محمد، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضته. إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فغسلي.
ولا ذلك،
إنما ذلك هي
نعم.
قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قوله: حدثنا محمد، كذا للأكثر غير منسوب، وللأصيلي ابن سلام، ولأبي ذر هو ابن سلام، وأبو معاوية هو الضرير. قوله: حدثنا هشام، زاد الأصيلي ابن عروة. قوله: فاطمة بنت أبي حبيش، بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير، اسمه قيس بن المطلب بن أسد، وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا. قوله: استحاض، بضم الهمزة وفتح المثناه، يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة. والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. قوله: لا، أي لا تدع الصلاة. قوله: عرق بكسر العين، هو المسمى بالعادل بالذاء المعجمة. قوله: حيضتك، بفتح الحاء، ويجوز كسرها، والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه. قوله: فدع الصلاة ابتداء، نعم، والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه. قوله: فدع الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع. قوله: فاغسلي عنك الدم، أي واغتسلي، والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما سيأتي بسطها في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. قوله: قال، أي هشام بن عروة، وقال أبي، بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة، أي عروة بن الزبير. وادعى بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بيّن ذلك الترمذي في روايته. وادعى آخر أن قوله ثم توضأي من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكل الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي. وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. وبه إليه قال: باب غسل المني وفكه وغسل ما يصيب من المرأة. قوله: باب غسل المني وفكه، لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره. وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، وليس بين حديث الغسل وحديث الفك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية، والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفكه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفك، ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة: كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر.
الإذخر،
بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين.
وكتب في الهامش إن في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعل ذلك.
نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الإزخر ويحطه من ثوبه.
نعم. قال: وأما مالك فلم يعرف الفرق وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات وحديث الفرق حجة عليهم، وحمل بعض أصحابه الفرق على الدلك بالماء وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، وبما صحح الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه فربما فركته من ثوب رسول الله فربما فركته نعم فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. وقال بعضهم الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة، وهو مردود أيضا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفك والصلاة. وأصرح منه روايات ابن خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وعلى تقدير عدم وجود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده والله أعلم. وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفك على طهارة المني بأن مني النبي طاهر دون غيره كسائر فضلاته، والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة، فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بالفرق، وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها. قال ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام والله أعلم. قوله وغسل ما يصيب أي الثوب وغيره من المرأة. وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره المصنف بعد في آخر كتاب الغسل من حديث عثمان ولم يذكره هنا، وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قوله عمرو بن ميمون الجزري كذا للجمهور وهو الصواب، وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء، منسوب إلى الجزيرة، وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده. ووقع في رواية الكشمي هني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي، وهو غلط منه. قوله أغسل الجنابة أي أثر الجنابة، فيكون على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا. قوله بقع بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة، قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة، وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قوله في الإسناد الثاني حدثنا يزيد قال أبو مسعود الدمشقي كذا هو غير منسوب في رواية الفغبري وحماد بن شاكر، ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع، وجميعا قد روياه يعني عن عمرو بن ميمون. ووقع في رواية ابن السكني أحد الرواة عن الفغبري حدثنا يزيد يعني ابن زريع، وكذا أشار إليه الكلاباتي، ورجح القطب الحليمي في شرحه أنه ابن هارون قال لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع. قلت ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع، كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه، والمثبت مقدم على النافي، وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من أحاديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري، وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. وأيضا فقتيبة معروف بالراية على من للراوي بها خصوصية.
فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد.
وأيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون. قاله المزي: والقاعدة في من أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية أكثر كالإكثار وغيره، خصوصية كالإكثار وغيره، فترجح أنه ابن زريع والله أعلم. قوله حدثنا
في الموضع من أول ما بدأنا تقريبا إلى الآن ذكر فيه قواعد في الأصول والفقه والترجيح والمنهج، رائعة جدا.
نعم. قال قوله حدثنا عمرو كذا للأكثر. ولأبي ذر يعني ابن ميمون وهو ابن مهران كما سيأتي في آخر الباب الذي يليه. قوله سمعت عائشة، في الإسناد الذي يليه سألت عائشة، فيه رد على البزار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، على أن البزار مسبوق بهذه الدعوة، فقد حكاه الشافعي في الأم عن غيره. وزاد أن الحفاظ قالوا إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه، وإنما هو من فتوى سليمان. انتهى. وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها، وأن رفعه صحيح وليس بين فتواه وروايته تناف، وكذا لا تأثير وليس بين فتواه وروايته تناف وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين، حيث وقع في إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة، لأن كل منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ.
أن سليمان سأل عائشة لأن كل منهما،
وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة لأن كل منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، وكلهم ثقات. قوله عبد الواحد هو ابن زياد البصري، وفي طبقته عبد الواحد بن زياد البصري ولم يخرج ابن زيد. نعم، وفي طبقته عبد الواحد بن زيد البصري ولم يخرج له البخاري شيئا. قوله عن المني أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا، فحصل الجواب بأنها كانت تغسله، وليس في ذلك ما يقتضي إجابه كما قدمناه. قوله فيخرج أي من الحجرة إلى المسجد. قوله بقع الماء بضم العين مرفوع على أنه بدل من قوله أثر الغسل، ويجوز النصب على الاختصاص. وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحى منه لمصلحة تعلم الأحكام، وفيه خدمة الزوجات للأزواج. واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسات وغيرها لا يضره، فلهذا تقدم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره.
نعم، جزاك الله خير.
آمين يا رب، رضي الله عنك.
آمين جميعا. شيخ محمد.
نعم أسأل نحن
فضل شيخ.
باب إذا
غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وآثر الغسل فيه بقع الماء. قوله المنقري بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بني منق.
ما عندك كلام على الباب؟ باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال وأعاد الضمير مذكرة على المعنى.
بدأ مباشرة قوله المنقري.
يعني ما في قبل الباب شيء؟
لا.
هذه نسخة من؟
السلفية.
معقول هذا كل ساقط عنده؟
نعم هو بدأ مباشرة بعد الحديث قال قوله المنقري.
نعم يعني طب ممكن يكون في نهاية الشرح للحديث الذي قبله. من عند قوله واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر، فلهذا ترجم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. ماذا قال بعدها عندك؟ أورد الحديث؟
آخر حاجة عند حضراتكم مراده أن ذلك لا يضر؟
مراده أن ذلك لا يضر؟ لا.
يعني في آخر باب الذي قبله؟ قال والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن. ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث
هذا ما نريد قراءته، لكن
آخر كلام
لكن قبل هذا بسطور يعني. قال وأعاد الضمير مذكرا على المعنى أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول. ومراده أن ذلك لا يضر. من أول وأعاد الضمير.
لا هنا بقى قال وذكر في الباب كما ذكرت حضرتك وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق.
جميل مش أقرأ أنا هذا وتكمل أنت بعده. قال واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر، فلهذا ترجم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال وأعاد الضمير مذكرا على المعنى أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضر. وذكر في الباب.
نعم أحسن الله لك. نقرأ حديث مرة أخرى أو
لا نقرأ وذكر في الباب حديث الجنابة.
وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسا أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناده ضعف. وله شاهد مرسل ذكره البيهقي. والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجه أبو حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
كسر الضاد فتح الله
بضلع.
نعم
أحسن الله عليك. حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن. ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته. قال رحمه الله تعالى باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وآثر الغسل فيه بقع الماء. قوله المنقري بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر بطن من تميم، وهو أبو سلمة التبوذكي، وعبد الواحد هو ابن زياد أيضا. قوله سمعت سليمان بن يسار في الثوب أن يقول في مسألة الثوب، وللكشمي هني سألت سليمان بن يسار في الثوب أي قلت له
سليمان ابن
ابن
يسار.
يسار، نعم، أحسن الله إليك. قال سألت سليمان بن يسار في الثوب أي قلت له ما تقول في الثوب أو في بمعنى عن. قوله أغسله أي أثر أغسله أغسله
أغسله
نعم قوله أغسله أي أثر الجنابة أو المني. قوله وأثر الغسل فيه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى أثر الماء أو إلى الثوب، ويكون قوله بقع الماء بدلا من قوله أثر الغسل كما تقدم، أو أثر الغسل كما تقدم، أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور. وقوله في الرواية الأخرى ثم أراه فيه بعد قوله كانت تغسل المني، يرجح هذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني
قال
من ثوب
حدثنا
النبي صلى الله
عمرو ابن ميمون ابن مهران
نعم قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. قوله زهير هو ابن معاوية الجعفي. قوله أنها كانت يحتمل أن يكون مذكورا بالمعنى من لفظها أي قالت كنت أغسل، ليشاكل قولها ثم أراه، أو حذف لفظ
ليشاكل قولها.
ليشاكل قولها ثم أراه، أو حذف لفظ قالت قبل قولها ثم أراه. قوله بقعة أو بقعا يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين،
أو
أو
نزل
شكا
على حالتين.
وينزل على حالتين أو شكا من أحد رواته والله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين
نعم،
في دار البريد
السرقين
والسرقين
والبريد إلى جنبه،
والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا
الكتب
وثم سواء.
والبرية هكذا صحيح
نعم
بتشديدها. نعم، والبرية
والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم سواء. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ذكر الحديث.
أو
طيب
حدثنا
نقرأه. ماشي ماشي ماشي. وعندنا
قال حد
ماذا يفعل؟ يقول مثلا باب الترجمة وما يتبعها من الآيات أو الآثار، ثم يشرحها، ثم بعد هذا يأتي بالحديث ويشرحه، فيظهر أن في طبعة السلفية يذكر هذا ليترجم وما يتلوها يتبعها، ثم يذكر الحديث ثم يشرح الكل. صحيح؟
نعم صحيح.
طيب طب لا بأس. نعم،
لأنه بعد الحديث قال يعني تكلم عن الترجمة.
حدثنا سليمان. نعم،
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة
من
فاجتووا
عقل
المدينة من
بتشكيل
عقل
الكلام.
أو نعم من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا وسمرت أعينهم.
عندك تشديد على الميم؟
شد وكسر نعم وسمرت.
لا بأس لا بأس. ماشي.
وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. يستسقون فلا يسقون،
يسقون.
يستسقون فلا يسقون. نعم.
نعم.
قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قوله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم. والمراد بالدواب معناه العرفي، وهو ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير، ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص، ثم عطف الخاص على العام، والأول أوجه. ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار، من عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام، والأول أوجه. ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد، لأنها مأوى الدواب التي تركب. وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل، وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضا منها. قوله: ومرابضها جمع مربض بكسر أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة، وهي للغنم كالمعاطن للإبل. والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم، ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة، ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر: ولم يذكر سوى بول الناس. وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود وداود ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم. وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا، وقد قدمنا ما فيه. قوله: وصلى أبو موسى، هو الأشعري، وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له. قال: حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث، هو السلمي الكوفي، عن أبيه قال:
هو
صلى بنا أبو
سلمي.
السلمي، نعم، هو السلمي الكوفي، عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وهناك سرقين الدواب،
وهناك سرقين الدواب.
وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب. فقالوا: لو صليت على الباب.
سرقين
فذكره
أو سرجين أحيانا يكتبونه يعني بالجيم، هو السباخ،
نعم، وذكره
الروس.
هنا. نعم، أحسن الله عليك. قال: والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل. وحكى
هو
فيه ابن
السرجين.
سيده: والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل. وحكى فيه ابن سيده فتح أوله وهو فارسي معرب، ويقال له السرجين بالجيم، هو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. والبرية الصحراء منسوبة إلى البر منسوبة إلى البر. ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة، كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء. وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها. وقال المطرزي: البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط.
مرتبة. نعم.
نعم، البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط، ثم سمي به
الرباط
الرسول المحمول عليها،
سمية.
ثم سميت به المسافة المشهورة. قال: فائدة. ذكر البخاري في تاريخه همدان بريد عمر، وهو همدان بريد عمر، وهو يروي عن عمر، وله أثر ذكره المصنف تعليقا عن عمير كما سيأتي تخريجه من طريقه. قوله: سواء، يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة، وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث الدواب عند أبي موسى، لأنه يمكن أن يصلي فيه على ثوب يبسطه، وأجيب بأن الأصل عدمه. وقد رواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده، ولفظه: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين، وهذا ظاهر في أنه بغير حائل. وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة على الطنفسة محدث،
على
وإسناده صحيح.
الطنفسة.
على الطنفسة محدث وإسناده صحيح. والأولى أن يقال إن هذا من فعل أبي موسى، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره، فلا يكون حجة. أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطا في صحة الصلاة، بل يراها واجبة برأسها، وهو مذهب مشهور، وقد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير، فلا يكون فيه حجة على أن الروث طاهر، كما
على
أن
أن الروث
على أن الروث طاهر، كما أنه لا حجة في ذلك في ذاك على أن الدم طاهر، وقياس غير المأكول على المأكول
وقياس
غير واضح،
غير
وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح، لأن الفرق بينهما متجه. لو ثبت أن روث المأكول طاهر، وسنذكر ما فيه قريبا، والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه أولى، لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال، فيجب اجتنابها لهذا الوعيد، والله أعلم. قوله عن أيوب عن أبي قلابة كذا رواه البخاري، وتابعه أبو داود عن سليمان بن حرب، وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود السجستاني وأبي داود الحراني وأبو نعيم في المستخرج من طريق يوسف القاضي، يوسف القاضي، كلهم عن سليمان. وخالفهم مسلم فأخرجه عن هارون بن عبد الله عن سليمان بن حرب، وزاد ابن أيوب وأبي قلابة أبا رجاء مولى أبي قلابة، وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبي أمية الطرسوسي عن سليمان، وقال
الطرسوسي.
الطرسوسي كذلك؟
نعم.
نعم، أحسن الله إليك. الطرسوسي عن أبي أمية الطرسوسي عن سليمان، وقال الدارقطني وغيره: ثبوت أبي رجاء وحذفه في حديث حماد بن زيد عن أيوب صواب، لأن أيوب حدث به عن أبي قلابة بقصة العرنيين خاصة، وكذا رواه أكثر أصحاب حماد بن زيد عنه مقتصرين عليه، وحدث به أيوب أيضا عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة، وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز كما سيأتي ذلك في كتاب الديات. ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أبي رجاء، فالطريقان جميعا صحيحان، والله أعلم. قوله عن أنس زاد الأصيلي ابن مالك، قوله: قدم أناس وللأصيلي والكشمي هني والسرخسي ناس، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح به المصنف في الديات من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة. قوله: من عكل أو عرينة، الشك فيه من حماد، وللمصنف في المحاربين عن قتيبة عن حماد: إن رهطا من عكل، أو قال من عرينة، ولا أعلمه إلا قال من عكل. وله في الجهاد عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عكل ولم يشك، وكذا في المحاربين عن يحيى بن أبي كثير، وفي الديات عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة. وله في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس أن ناسا من عرينة ولم يشك أيضا، وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس، وفي المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن ناسا من عكل وعرينة بالواو العاطفة، وهو الصواب. ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا 4 من عرينة و3 من عكل. ولا يخالف هذا ما عند المصنف في الجهاد من طريق وهيب عن أيوب، وفي الديات من طريق حجاج الصواف عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس أن رهطا من عكل 8، لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسب. وغفل من نسب عدتهم 8 لرواية أبي يعلى، وهي عند البخاري وكذا عند مسلم. وزعم ابن التين تبعا للداودي أن عرينتهم عكل، وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان، عكل من عدنان وعرينة من قحطان.
من عدنان
عكل من عدنان، نعم أحسن الله عليكم، عكل من عدنان وعرينة من قحطان، وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب، وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا، حي من قضاعة وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني، كذا
من
ذكره موسى بن
بجيلة.
عقبة قضاع وحي من بجيلة، نعم. والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس. ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة، وهو غلط، لأن بني فزارة من مضر، لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلا. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في
ذي
جماد
قرد.
الآخرة ذي قرد وكانت في جماد الآخرة في جماد الآخرة سنة ست. وذكرها المصنف، نعم، قال وذكر المصنف بعد الحديبية وكانت في ذي القعدة منها، وذكر الواقدي وأنها كانت في شوال منها، وتابعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما والله أعلم. وللمصنف في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل. قوله فاجتووا المدينة زاد في رواية يحيى بن أبي كثير قبل هذا فأسلموا، وفي رواية أبي رجاء قبل هذا فبايعوه على الإسلام. قال ابن فارس اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة. وقيده
بلدي يعني.
نعم
إذا
إذا
كرهت
كرهت
المقام فيه.
نعم صلى الله عليه وسلم. إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده
اجتويت
الخطابي
البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة.
نعم، قال ابن فارس اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر
هم
بالإقامة، وهو
يقولون يعني كأنه خطاب بين اثنين، أو كأنه نسبة اختلفت. الأول اجتويت بتاء الايه المتكلم، والتفسير إذا كرهت بتاء المخاطب، وهكذا في كل تفسير.
يعني يقول اجتويت البلد إذا
إذا
كرهت.
كرهت، نعم، كأنه يقول تقول هذا إذا كرهت.
نعم أحسن الله عليكم. قال وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصة. وقال القزاز اجتووا أي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن العربي الجوى داء يأخذ من الوباء، يؤخذ من الوباء. وفي رواية أخرى يأخذ من الوباء، وفي رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة استوخموا، قال وهو بمعناه. وقال غيره الجوى داء يصيب الجوف. وللمصنف من رواية سعيد عن قتادة في هذه القصة فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع أو ضرع
إنا كنا أهل ضرع.
إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. وله في الطب من رواية ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم، قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة وخمة.
وخيمة،
والظاهر
نعم.
أنهم نعم والظاهر أنهم قد قدموا سقاما، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها. فأما السقم
وخيمة،
الذي كان
نعم.
فأما
فأما
السقم الذي
السقمي،
كان بهم
نعم.
فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع. فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس كان بهم هزال شديد. وعنده من رواية أبي سعد عنه مصفرة ألوانهم. وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت
الوخم
أجسامهم فهو
بسكون الخاء.
وأما نعم وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة، كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس. وسيأتي ذكر حمى المدينة من حديث عائشة في الطب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة. ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس وقع بالمدينة
الموم،
الموم أي بضم الميم وسكون الواو. قال وهو البرسام البرسام
البرسام،
البرسام أي بكسر الموحدة سرياني معرب، أطلق على اختلال العقل وعلى ورم الرأس وعلى ورم الصدر، والمراد هنا الأخير. فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس في هذه القصة فعظمت بطونهم. قوله فأمرهم بلقاح أي فأمرهم أن يلحقوا بها. وللمصنف في رواية همام عن قتادة فأمرهم أن يلحقوا براعيه. وله عن قتيبة عن حماد فأمر لهم بلقاح بزيادة اللام، فيحتمل أن تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك. وعند أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى اللقاح، فقالوا: يا رسول الله، قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل. وللمصنف من رواية وهيب عن أيوب أنهم قالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلا، أيطلب لنا لبنا؟ قال: ما أجد لكم
ربنا
إلا أن تلحقوا بي
رسلا.
رسلا. نعم. قالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلا، أيطلب لنا لبنا؟ قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزود. وفي رواية أبي رجاء: هذه نعم لنا، تخرجوا فاخرجوا فيها. واللقاح باللام المكسورة، والقاف وآخره مهملة. النوق ذوات
واللقاح
الألبان.
باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة. نعم.
النوق ذوات الألبان، واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى 3 أشهر، ثم هي لبون. وظاهر ما مضى أن اللقاحة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بذلك في المحاربين عن موسى عن وهيب بسنده، فقال: إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله فيه من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بسنده، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، وكذا في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة. والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى، طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل، فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا. وظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة تنفي خبثها، وسيأتي في موضعه. وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه صلى الله عليه وسلم كانت 15، وأنهم نحروا منها واحدة يقال لها الحناء، وهو في ذلك متابع للواقدي، وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل. قوله: وأن يشربوا، أي وأمرهم أن يشربوا. وله في رواية أبي رجاء: فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها، بصيغة الأمر. وفي رواية شعبة عن قتادة: فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا. فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل، وأما شربهم لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور، وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته. أما من الإبل فبهذا الحديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه. وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والرويني. وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير، دليل على طهارتها. قلت: وهو استدلال ضعيف، لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا عن طهارته. وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه قريبا. وقال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل، وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي، وتعقب
إنه
بأن
أذنا أو
بأنه
أذنا. ماشي، تمشي تمشي. نعم.
وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي، وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة، بدليل أنه لا يجب الحرام لما لا يجب، وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة،
وأجيب
إذا أخبره بذلك.
ذهب الصوت يا شيخ محمد.
وما أبيح للضرورة ليصنع حراما وقت تناوله لقوله
لا لا، ذهب الصوت.
إلا ما اضطررتم إليه، فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم.
شيخ محمد،
والله أعلم. وما تضمنه كلامه
حتى كأنه لا يسمع أيضا.
نعم شيخ محمد، بسم الله. طيب أكمل يا دكتور، اتفضل دكتور أحمد.
نعم مولانا، بس ولكن أي صفحة؟
بسم الله.
603. 603.
والتسعير.
طيب ثواني. وقال ابن العربي هنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن العربي تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل وعرض بأنه أذن لهم في شربها للتداوي وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب، فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟ وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة، بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر والله أعلم. وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم، فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلا. الصوت واضح مولانا؟
واضح ما شاء الله.
وأما قول غيره لو كان نجسا ما جاز التداوي به، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، رواه أبو داود من حديث أم سلمة وستأتي له.
وهنا في التخريج محقق يقول ليس في أبي داود وفي صحيح ابن حبان.
نعم
نعم.
وأما قول غيره لو كان نجسا ما جاز التداوي به، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، طبعا رواه أبو داود قلنا ابن حبان. نعم. من حديث أم سلمة وستأتي له طريق أخرى في الأشربة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء، فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار، وأما في حال الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر، ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر إنها ليست بدواء إنها داء في جواب من سأله عن التداوي بها فيما رواه مسلم، فإن ذلك خاص بالخمر ويلتحق به غيرها من المسكر. والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره، ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف معتقدهم، قاله الطحاوي بمعناه. وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعا إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم، والذرب فساد المعدة، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه والله أعلم. وبهذه الطريقة يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها.
نعم.
قوله أكرمكم الله مولانا.
نعم. حتى لا نشق على أخواننا، الحديث فيه طول وشرحه ممتع ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.